والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ومنها رواية أبي سعيد الزهري أو الزهري الزهري. من جملة الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط عند الشك هذه الرواية التي تنقل عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن هذه الرواية وإن عبرت بالخير، والخير يدل على الترجيح بطبعه لا يدل على الإلزام، لكنه يعبر بأن الوقوف عند شبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني أنه يوجد فاضل ويوجد مفضول. الفاضل هو التوقف عند الشبهة يعني صاحب الاستدلال بهذه الرواية يفسر الشبهة بالشك، الشك في الشبهات الحكمية، فيعبر عنها بالشبهة، يقول بأن الشبهة هنا تشمل كل الشبهات الحكمية. فالوقوف عند الشبهة ويفسر الوقوف بمعنى الاحتياط، راح يصير الاحتياط خير. الاحتياط خير ممن؟ لم يقل الاحتياط خير من عدم الاحتياط حتى يقال بأنه خوب هذا مجرد خير لا دلالة فيه على وجوب الاحتياط. لو كان يقول بأن الاحتياط خير من عدم الاحتياط لكان يرد عليه بأنه هذا الخير لا يدل على الوجوب، على وجوب الاحتياط، وإنما يدل على أن الاحتياط أفضل من عدم الاحتياط. لكن معبر بأن الوقوف عند شبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني المفضول وهو عدم الاحتياط في الهلكة، وهذا يعني أن هذا التفضيل تفضيل إلزامي، ليس مجرد تفضيل ولو استحبابي. هذا التفضيل تفضيل إلزامي بدليل أن المفضول عبر عنه بالهلاك، أن المفضول يورث الهلاك خير من الاقتحام في الهلكة. وهذا يعني أنه إذن لو أن الإنسان لا يحتاط لهلك، وهذا يعني وجوب الاحتياط، وهذا يعني وجوب الاحتياط. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يورد على هذه الرواية بأن كلمة الشبهة من حيث الدلالة الأصلية مالتها لا تعبر عن الشك، وإنما الشبهة مأخوذة من كلمة التشابه، من مادة التشابه. الشبهة بمعنى المشابه والمماثل. وإنما أخيرا صار اصطلاح في عرف الأصوليين والفقهاء يعبرون عن الشك بالشبهة، يعبرون الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية، ويقصدون بها يعني الشك في الحكم، الشك في الموضوع. هذا تعبير مصطلح متأخر بمناسبة أن الشك يحصل بسبب التشابه. بهالمناسبة باعتبار أن الشك كثيرا ما يحصل بسبب التشابه بين شيئين، يحصل بهذا السبب يحصل الشك. بهذه المناسبة أصبحوا يعبرون عن الشك بالشبهة، وإلا المعنى الأصلي للشبهة ليس هو معنى الشك. المعنى الأصلي للشبهة يعني المشابه. وعندئذ هنا يقصد بالمشابه يعني الباطل الذي هو مشابه للحق، الباطل الذي هو مشابه للحق، يعني أنه يحذرنا عن أنه الأفكار الباطلة التي تشبه الحق لا تنخدعون بها، توقفوا عنها، تريثوا، تأملوا لكي لا تتورطوا فيها، هذا معناه الحذر من واقع الشبهة، يعني من واقع الشيء الباطل الذي يشبه الحق، وليس الحذر في حال الشك، بخصوص حال الشك. يعني أنه لو كان الشبهة بمعنى الشك في أن هذا حق أو باطل لا تم الاستدلال، يعني لولا جواب آخر سيأتي تم الاستدلال. لو كان الشبهة بمعنى الشك في أن هذا حق أو باطل، أو في أن هذا الحكم صادر من الله أو غير صادر من الله، لو كان بمعنى الشك لصح الاستدلال بأنه هذا الشيء الوقوف عند الشك خير من الاقتحام في الهلكة، إذن يعني أن الاقتحام في هذا الشك يورث الهلكة. لكن لو فسرنا الشبهة كما يقوله السيد الشهيد بمعنى واقع الشيء الذي يشبه الحق، بقطع النظر عن أنه قطعي ظني شك، بقطع النظر عن الحالة النفسية تجاه الشيء، تجاه هذا الشيء الباطل، ذات هذا الشيء الباطل الذي يحمل بعض سمات الحق بالظاهر، فهو يعني خداع لأنه يحمل سمات الحق، هذا الشيء يسمى بالشبهة. واقع الشيء الذي هو باطل ويحمل سمات الحق، واقع هذا الشيء يسمى بالشبهة. لا شك الإنسان تجاهه يسمى بالشبهة، لا، الشك الإنسان تجاهه يسمى بالشبهة، هذا كإصطلاح متأخر. أما المعنى الأصلي لكلمة الشبهة نفس ذلك الشيء يسمى بالشبهة، لا شك الإنسان تجاهه، بل نفس هذا الشيء الذي هو باطل في حقيقته لكنه يحمل بعض سمات الحق فيشابه الحق. افرضوا مثلا بعض الاتجاهات العقائدية الباطلة، اتجاه المجسمة، اتجاه المجبرة، اتجاه الأشاعرة، الاتجاهات الباطلة، هذه الاتجاهات الباطلة أصحابها بل يستدلون عليها باستدلالات قد تخدع، قد تخدع. إذن فمثل هذه الاتجاهات الباطلة التي تشبه الحق في بعض سماتها يعبر عنها بالشبهة، وهذه الرواية تحذرنا عن واقع هذه الأمور، ولا تشير إلى حالة الشك، أنه عند الشك ماذا نصنع، لو شككنا أن هذا حق أو باطل ماذا نصنع، لا، يحذرنا عن واقع الباطل، لا عما إذا شككنا عند في أنه باطل أو حق عندئذ نتوقف، لا، يقول عن عند الباطل توقفوا، عند الباطل الذي يشبه الحق توقفوا، لا يقول عند الشك في أنه حق أو باطل توقفوا، بل يقول عند الباطل الذي يشبه الحق توقفوا لكي لا تتورط، وهذا الباطل هو الذي فيه الهلكة، لا أن الاقتحام في الشك فيه الهلكة، الاقتحام في هذا الباطل فيه الهلكة، الاقتحام في هذا الباطل الذي يشبه الحق فيه الهلكة، ولا شك أن الاقتحام في الباطل الذي يشبه الحق الاقتحام فيه فيه الهلكة. إذن فهذه الرواية لا تعبر عن وجوب الاحتياط عند الشك، وإنما تحذر عن التورط والاقتحام في الاتجاهات الباطلة التي تشبه الحق. والشاهد على أن كلمة الشبهة من حيث الأساس تعبر عن بل عما يشبه الحق، لا تعبر عن الشك بل تعبر عما يشبه الحق، الشاهد على ذلك ما ورد في بعض الروايات، يقول في جملة من الروايات يذكر نموذج من عدها عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن عليه الصلاة والسلام، وإنما التعبير وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، هذا ليس تعبير عن الشك، هذا تعبير عن واقع الشبهة، عن واقع ذاك الشيء الذي يشبه الحق، واقع ذاك الشيء الذي يشبه الحق يسمى بالشبهة، وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. المهم أنه إذن فكلمة الشبهة لا تساعد على المعنى الذي يريده هؤلاء المستدلين بهذه الرواية. هذا هو الرد الذي يذكره السيد الشهيد رضوان الله عليه على هذه الرواية. لكن المشهور بين العلماء الذين علقوا على هذه الرواية، المشهور بينهم كأنما انساقوا مع المصطلح الجديد لكلمة الشبهة، وسلموا بأن الشبهة بمعنى الشك، متناسبا مع المعنى الحديث للشبهة في عرف الأصوليين. في عرف الأصوليين الشبهة يقصدون بها الشك، فانساقوا مع هذا المصطلح، فحاولوا الإجابة عن هذه الرواية بجواب آخر مع التسليم بأن الشبهة هنا بمعنى الشك. فحاولوا الإجابة، يعني الرد على الاستدلال بهذه الرواية، ببيان يتناسب مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة التي يؤمنون بها هم، فمتناسبا مع قاعدتهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حاولوا الرد على الاستدلال بهذه الرواية، وذلك ببيان أنه عند الشك لا بد من الوقوف وعدم، وهو خير من الاقتحام في الهلكة. وهذه الرواية كأنها تخبر عن وجود أسباب الهلكة، تخبر عن وجود مظنة الهلكة. في موارد وجود مظنة الهلكة تقول بأن الوقوف أفضل من الاقتحام. ما هي الموارد التي فيها مظنة الهلكة؟ يقول الموارد التي فيها مظنة الهلكة إنما هي الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كالشك الوارد في أطراف العلم الإجمالي. أما الشك الذي تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان فليس فيه مظنة الهلاك إلا بأن يجعل فيه وجوب الاحتياط شرعا، يعني في مثل الشبهات البدوية، الشك البدوي الذي تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس مظنة للهلكة إلا بأن يجعل فيه وجوب احتياط شرعا، فالوجوب الشرعي للاحتياط هو السبب، هو موضوع الهلكة، هو السبب في أن الإنسان لو خالف يهلك. فوجوب الاحتياط هو سبب الهلكة. فلو كانت هذه الرواية بصدد جعل وجوب الاحتياط لما كانت تخبر عن الهلكة، بل كانت توجد موضوع الهلكة. لاحظوا النقطة الأصلية هنا، النقطة الأصلية في القضية أن هذه الرواية شو تعبر؟ هل تعبر عن الإخبار عن وجود الهلكة أو هي توجد موضوع الهلكة؟ هذه الرواية ظاهرها أنها تخبر عن وجود هلكة لا أنها توجد موضوع الهلكة. لو كانت، وهذا دليل شاهد على أنها ليست بصدد جعل وجوب الاحتياط، لو كانت هي تجعل وجوب الاحتياط لكانت بجعل وجوب الاحتياط توجد موضوع الهلكة، لأن وجوب الاحتياط شرعا موضوع للهلكة، يترتب عليه هلكة. لو أن الشارع تبارك وتعالى جعل وجوب الاحتياط لترتب عليه أن من خالف يهلك. إذن فموضوع الهلكة هو وجوب الاحتياط شرعا. فلو أن هذه الرواية كانت بصدد الجعل الشرعي لوجوب الاحتياط كما يهدف إليه هؤلاء المستدلين بهذه الرواية لكان المفروض أن لا تخبر بالهلكة، وإنما هي التي توجد موضوع الهلكة، فلا يناسب الإخبار بالهلكة، بينما ظاهر الرواية أنها تريد أن تخبر عن الهلكة، يعني أنه لا بد من وجود هلكة مسبقة بقطع النظر عن وجوب الاحتياط، عن وجوب الاحتياط الشرعي، بقطع النظر عن وجوب الاحتياط الشرعي لا بد من وجود هلكة، وذلك في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان توجد هلكة بطبيعتها. هذا الرواية تتناسب مع تلك الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي الشك الموجود في أطراف العلم الإجمالي، والشك قبل الفحص، قبل أن يفحص الإنسان عن الدليل الشرعي في مدة الشك في مدة الفحص لا بد وأن يحتاط، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن الإخبار فيها عن الهلك، أنه في هذه الشكوك لو أقحمت لهلكت، هذا يتناسب. إذن هذه الرواية إنما تتناسب الإخبار عن الهلك في مثل هذه الشكوك، أما في الشك البدوي فلا يمكن الإخبار عن الهلكة، وإنما يمكن إيجاد موضوع الهلكة وهو جعل وجوب الاحتياط، وهذا ليس إخبارا للهلكة. إذن فهذه الرواية بما أنها ظاهرة ليست ظاهرة في إيجاد موضوع الهلكة، وإنما هي ظاهرة في الإخبار عن الهلكة. إذن فهي إنما تتناسب مع الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما الشك البدوي الذي تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي غير منظورة لهذه الرواية. هذا هو الجواب الذي قدمه الأصحاب للرد عن الاستدلال بهذه الرواية. طبعا هذا متناسب مع قاعدتهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لاحظوا العبارة: ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجوب، على كل حال ماكو مسلمية 100%، يعني الروايات التي استدلوا بها، بس قد يكون من جملة الأجوبة عليها ضعف السند أيضا. مجموعة من الروايات التي عرضها هؤلاء القائلين بالاحتياط. سيدي سارب قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة. لاحظوا يركز النظر على أن هذا المفضول، يعني مو كلمة خير تدل على وجود فاضل ومفضول، المفضول عبر فيه عنه بأنه فيها الهلكة. تقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك، لأنه لو لم يتنجز فليس فيه هلكة. إذن فإنما التعبير بالهلكة شاهد على أنه التكليف الواقعي المشكوك منجز، لا بد فيه من الاحتياط، يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط. ويرد على ذلك، هذا الرد السيد الشهيد، يرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه، بمعنى الشك، اشتباه بمعنى الشك، يعني بمعناه المصطلح الحديث، مع أن الأصل في مدلول الشبهة، مدلول كلمة الشبهة لغة، المثل والمحاكي المشابه، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة في العرف الأصولي، إنما يطلقون على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، بهذه المناسبة يعبرون عن الشك بشبهة، وإلا المعنى الأصلي ليس ذلك. المعنى الأصلي لكلمة الشبهة بمعنى المشابه والمحاكي المماثل، بلي. وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، ماكو ضرورة أن ما دام أن المعنى الأصلي موجود ليش نحمله على هذا المعنى الثانوي، لا موجب لحمل الشبهة على معنى الشك، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته. الشيء الباطل الذي هو في حقيقته باطل لكنه يشبه الحق من حيث الصورة، من حيث السمات الظاهرية، هذا الذي يعبر عنه بالشبهة، بقطع النظر عن أنه قطعي مشكوك، بقطع النظر عن مستوى الاحتمال تجاهه. ذات هذا الشيء الذي هو باطل ويشبه الحق يعبر عنه بالشبهة، بل بالإمكان حمدها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، مثل شبهة المجسمة، مثلا المجبرة وأمثال ذلك، بل وكأنها واجدة لسمات الحق. وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن عليه الصلاة والسلام، حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. الشاهد المقطع الأول من هذا الحديث، سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، إذن فعبارة الشبهة لا تعبر عن حالة الشك، وإنما تعبر عن ذات الشيء الذي يشبه الحق. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها، يعني لا تحسنون الظن بهذه الشبهات الباطلة، بهذه الدعوات الباطلة، واحذروا لكي لا تتورطوا، لكي لا تنخدعوا بها. هذا المعنى، لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك. هذه الرواية ما قاعد تعين الوظيفة العملية في حالة الشك، وإنما تحذرنا عن واقع الشيء الباطل، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور هذا جواب السيد الشهيد، رد السيد الشهيد على الاستدلال بهذه الرواية. وأما مشهور العلماء الآخرين، وأما مشهور المعلقين على الرواية، يعني العلماء الآخرين الذين علقوا على هذه الرواية، ردوا الاستدلال، أبطلوا الاستدلال بهذه الرواية، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي، لأنه في العرف الأصولي يعبر عن الشك بالشبهة، فتأثرا بذلك سلموا بأن الشبهة بمعنى الشك، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبنيا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة. الشبهة البدوية ليس فيها هلكة إلا بأن يجعل فيها وجوب الاحتياط شرعا بناء على قبح العقاب بلا بيان. الشبهة البدوية، الشك البدوي في حد ذاته ليس فيه هلكة، وإنما تكون فيها الهلكة بعد أن يجعل فيها وجوب الاحتياط. إذا جعل فيها وجوب الاحتياط عندئذ يترتب عليها هلكة، وهذا يعني إيجاد موضوع الهلكة وليس إخبارا عن الهلكة. لاحظتوا النقطة الأصلية هنا، أنه لو كان يقصد الشبهة البدوية التي تجري فيها القاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكان المفروض أن بهذه الرواية أن توجد موضوع الهلكة لا أن تخبر عن الهلكة، لأن وجوب الاحتياط موضوع يترتب عليه الهلكة، فلا يصح له أن يخبر عن الهلكة، بل المفروض به أن يوجد الاحتياط رأسا، يأمر بالاحتياط، وبعد ما يصح أن يخبر عن الهلكة، يوجد الاحتياط وبعد ذلك بعد أن وجد أوجب الاحتياط يترتب عليه الهلكة، بينما ظاهر الرواية هو أنه هو أن هذه الرواية تخبر عن الهلكة، والإخبار عن الهلكة ما تناسب الشبهات البدوية، الشك البدوي، لأن الشك البدوي بطبعه ليس فيه هلكة حتى يخبر عنها. يقول بأنه شبه البدوية مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، يعني بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. لو أن الشارع هو الذي جاب منجز، أوجد منجز ك كإيجاب الاحتياط عندئذ يصير فيها هلاك، وإلا بطبعه الشك البدوي بطبعه ليس فيه هلك هلكة. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط، يعني أن الهلكة التنجز واستحقاق العقاب والهلكة بعد التنجز واستحقاق العقاب يعني الهلكة من تبعات وجوب الاحتياط، يعني يترتب على وجوب الاحتياط وليس إخبارا عن الهلكة، وإنما هو هذه الهلكة مترتب على وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. خب، ونحن إذا لاحظنا ظاهر الرواية الوقوف عند شبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة، يعني تريد تخبر عن الهلكة لا تريد توجد موضوع الهلكة بل تريد تخبر عن الهلكة، يعني تفترض مسبقا أن الهلكة موجود فيحذرنا عن هذا الهلكة التي هي موجودة، أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، ومقتضى ذلك يعني مقتضى أن مظنة الهلكة موجود مسبقا، مقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، يعني تلك الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني فقط تتحدث عن الشك في أطراف العلم إجمالي أو الشك قبل الفحص، مثل هذه الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، هي ليست بصدد إيجاب الاحتياط وإنما تخبر عن وجوب الاحتياط مسبقا، وهذا إنما يناسب تلك الشكوك التي لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط في الشكل البدوي، يعني لا تدل على وجوب الاحتياط في الشكل البدوي، وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق. كيف يكون الشك منجزا بمنجز سابق؟ يعني بقطع النظر عن وجوب الاحتياط الشرعي هو بطبيعته منجز، كيف؟ كالعلم الإجمالي ونحوي، كالعلم الإجمالي هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجزه، ونحو العلم الإجمالي كما في حالات عدم الفحص، قبل الفحص الشك يجوب فيه الاحتياط، فتختص الرواية بمثل هذه الحالات. ومنها من جملة الروايات التي يتمسك يستدل بها أيضا على وجوب الاحتياط رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية تقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أمر بين لك رشده فيقول اتبعه، والقسم الثاني أمر بين لك غيه فيقول اجتنبه، والأمر الثالث اختلف فيه فرده إلى الله. كأن صاحب الاستدلال بهذه الرواية يفسر هذا التقسيم الثلاثي بمعنى اليقين بالرشد واليقين بالغي والشك فيهما. بين لك طبعا في بعض النصوص أخرى تبين بدلا عن بين، في بعض المصادر تبين أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، بس سواء كان التعبير تبين أو كان بين، المهم يفسر ذلك بأنه تارة تتيقن ويحصل لك قاطع بأنه رشد فاتبعه، وتارة يحصل لك قاطع ويقين بأنه غي فاجتنبه، وتارة تشك في ذلك. اختلف يفسر اختلف بمعنى الشك، وأمر اختلف فيه ف فرده إلى الله. يفسر اختلف فيه بمعنى الشك، ويفسر رده إلى الله بمعنى التوقف والاحتياط. رده إلى الله يعني لا تترسل في تصرفك من عند نفسك، وإنما بل رده إلى الله، الله تبارك وتعالى هو أعرف بحكمه في ذلك. أما أنت فتوقف، لا تتخذ موقف من عند نفسك، بل رده إلى الله بمعنى أنه قل أن الله هو الأعرف، فلا لا من عند نفسك لا تتخذ موقف معين. إذن فيجب الاحتياط، يفسره بالاحتياط. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. يرد عليه أولا وثانيا الإيراد الأول الذي يذكره السيرشي رضوان الله عليه، يقول بأنه الرد إلى الله تبارك وتعالى ليس بمعنى الاحتياط، بل هناك معنى آخر لعله أنسب، بل حتى إذا لم نجزم بأن هذا المعنى الآخر هو الأنسب، حتى عند الشك أن هذا المعنى هو المقصود أو ذاك المعنى، يكفي لبطلان الاستدلال بهذه الرواية، لأنه سيكون مجملا، دلالة الرواية تكون مجملة. إذن فلو وجدنا معنى آخر لجملة رده إلى الله لا تتناسب مع الاستدلال على المطلوب على مطلوبهم، يعني لا تتناسب مع الاستدلال على لإثبات وجوب الاحتياط، كفى ذلك لبطلان الاستدلال بهذه الرواية. ما هو المعنى الآخر الذي لا يتناسب مع الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الاحتياط؟ المعنى الآخر هو أن يقصد برده إلى الله يعني الرجوع إلى الأدلة الشرعية. عند الشك لو سلمنا بأن القسم الثالث هو الشك، اختلف يعني لو شك، لو سلمنا بذلك، فسيكون معنى هذا المعنى الجديد الذي نذكره هو أن يقصد بالرد إلى الله هو مع الرجوع إلى الكتاب والسنة. أمر بين لك رشده، إذا كان رشده واضحا يقينيا فلا حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، تبني على أنه أمر رشد فتتبعه، وأمر بلي لا، لو كان بينا، لو كان بينا ضروريا من الضروريات أصل وجوب الصلاة لا حاجة فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، بدون هو من الضروريات، من ضروريات الدين. الأمر الذي يكون هو بطبعه من الضروريات لا حاجة فيه إلى الرجوع، بدون الرجوع أنت تعلم به، قبل أن ترجع أنت تعلم، أنت تعلم بأنه رشد فتتبعه. وإذا كنت وأمر بين لك غيه فتجتنبه، فاجتنبه لأنه بين لك غيه، ولا حاجة فيه إلى أيضا لا حاجة فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه بين بطبعه، أنت تقطع بأنه غي. وأمر اختلف فيه، لو سلمنا اختلف فيه يعني شك فيه، فاجتنب فرده إلى الله، رده إلى الله بهذا المعنى الجديد يعني شنو؟ يعني راجع فيه الكتاب والسنة، راجع فيه المصادر الشرعية الصادرة من الله، المصادر الشرعية التي تكون مصدرها الأول هو الله تبارك وتعالى وهو الكتاب والسنة، لا بد وأن ترجع إلى هذه المصادر لكي تعرف الحكم الشرعي. أما بعد ذلك، بعد أن رجعت، لو لم تجد شيئا ماذا تصنع؟ الرواية بعد ساكت عن هالمرحلة، الرواية إنما تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ونسلم، نرجع إلى الكتاب والسنة. لكن بعد أن راجعنا الكتاب والسنة لو لم نجد ما يدل ما يعين لنا الحكم الشرعي ماذا نصنع؟ هذه الرواية بعد ما تحكي عن المرحلة، عن هذه المرحلة الجديدة، لا تتكلم هذه الرواية عن مرحلة ما بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بهوى نقمة، ما يخالف على الرأس والعين، لا بد لنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، في كل شك لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. أما بعد أن راجعنا الكتاب والسنة ماذا نصنع؟ لو تحيرنا، لو بقينا حائرين ماذا نصنع؟ الرواية لا تأمر بعد بالاحتياط، لا دلالة في الرواية على وجوب الاحتياط بعد مرحلة الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا دلالة في الرواية على ذلك. فلو لو آمنا بظهور الرواية في هذا المعنى فبها ونعمة، وإلا فالإجمال يكفي. لو كانت الرواية مجملة لا نعرف هل أنها تقصد معنى بمعنى الرد إلى الله يعني الاحتياط، أو يقصد هذا المعنى، يقصد معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة. يكفي مجرد الشك في ذلك، يكفي لأن الدلالة تصبح مجملة والإجمال لا يساعد على الاستدلال بهذه الرواية. إذن هذه الرواية لا تصبح دليلا على وجوب الاحتياط لأن دلالتها أصبحت مجملة. هذا هو الرد الأول على الاستدلال بهذه الرواية. لاحظوا هذا الرد الأول نطبقه على العبارة من بعدين الرد الثاني، باعتبار أنه في جعلوا في مقابل بينون، بين بمعنى الوضوح، الوضوح في الرؤية. اختلف إذا جعله مقابل لذاك يعني غير بين. خب هذا ذاك الذي يقول الرشد هو عنده بين، ذاك الذي يقول عنده يقول يدعي بأنه غاي هو عنده بين، أنا الثالث أشك بينهما، فهم رجع إلى الشك هذا أو ذاك، فعندئذ يكون معنى الشك بعد. فضل. ويرد عليه، لاحظوا العبارة، ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله تبارك وتعالى ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى كلمة لعله، لعلها إشارة إلى أنه مجرد الشك يكفي لبطلان التمسك بهذه الرواية، بل مو إلا يثبت هذا المعنى الجديد، بل مجرد أن نحتمل هذا المعنى الجديد تصبح الرواية مجملة. بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، فكأنه قيل إن ما كان متفقا على غيه ورشده، عفوا على غيه أو رشده، المفروض يكون أو رشده، حتى الواو بمعنى أو يجي واو بمعنى أو وارد أحيانا في اللغة، إن ما كان متفقا على غيه ورشده بمعنى أو رشده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك، يعني لا حاجة فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، نتعامل معه على أساس كونه بينا لا حاجة فيه إلى الرجوع، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. التخرص بمعنى التخمين، رجم بالغيب هم تعرفون يعني اللي بالظلمة يشمر الأحجار ويدري وين توقع، هذا الرجم بالغيب. فمعناها بأنه بدون علم واحد يتخذ موقف عملي ما يجوز له، بل لا بد له أن يرجع إلى الكتاب والسنة، فيأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. أما بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة شنو؟ بعد ما تدل هذه الرواية، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، لأن المقصود هو المقصود من الاحتياط، من وجوب الاحتياط، هو أنه حتى لو راجعنا إلى الكتاب والسنة ولم نجد شيئا يجب علينا الاحتياط، هذا هو المقصود، مقصود القائلين بوجوب الاحتياط، وهذا لا يثبت بهذه الرواية. وثانيا الإيراد الثاني على الاستدلال بهذه الرواية، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، لو سلمنا أن المقصود بالرد إلى الله يعني وجوب الاحتياط، لكن يجب الاحتياط في من؟ في القسم الثالث الذي اختلف فيه، وهو أفرض الاختلاف فيه بمعنى الشك ما يخالف، لكنه هذا القسم الثالث إنما يتم في الموارد التي هي خارجة عن أدلة البراءة الشرعية التي ذكرناها، لأن أدلة البراءة الشرعية التي ذكرناها وين ما جرت تخرج ذلك المورد من القسم الثالث وتدخله في القسم الأول، يعني تجعله بين الرشد. عندما نرجع إلى الكتاب والسنة ونجد أدلة على البراءة الشرعية عند الشك في الشك البدوي، في الشك البدوي عندما نجد دليل شرعي على البراءة الشرعية، هذا الدليل الشرعي الذي يدل على البراءة الشرعية في الشك البدوي يجعل الشك البدوي شنو؟ بين الرشد، يجعله بين الرشد فيدخل في القسم الأول ويخرج من هذا القسم الثالث. فالقسم الثالث المن يكون القسم الذي يختص، القسم الثالث سيختص بالشكوك التي لا تجري فيها البراءة الشرعية، كما في الشك في أطراف العلم الإجمالي، كما في الشك قبل الفحص، هذه الشكوك التي لا تجري فيها البراءة الشرعية تبقى للقسم الثالث. أما الشك البدوي الذي تجري فيه البراءة الشرعية يدخل في القسم الأول، يدخل في بين الرشد، فلا يشمله الأمر بالرد إلى الله، يعني لا يشمله الأمر بالاحتياط. أي يقول بأنه إذن هذه الرواية لم تتم دلالتها على وجوب الاحتياط، وإنما تصبح أدلة البراءة حاكمة على هذه الرواية، لأن هذه الرواية إنما دلت على وجوب الاحتياط في من؟ على وجوب الاحتياط فيما لم يتبين رشده، بل اختلف فيه. في هذا القسم يدل على وجوب الاحتياط. عندئذ أدلة البراءة التي درسناها تجعل الشك البدوي بين الرشد، فتخرجه عن موضوع هذه الرواية، تخرجه عن موضوع هذا، لأن موضوع هذه الرواية هو ما لم يتبين رشده. من تيجي أدلة البراءة تجعل الشك البدوي بين الرشد، فأدلة البراءة تخرج موارد الشك البدوي عن موضوع هذه الرواية، لأن موضوع هذه الرواية هو ما لم يتبين رشده، والشك البدوي قد تبين رشده بأدلة البراءة. إذن فأدلة البراءة حاكمة على هذا الدليل. شلون؟ أي يصبح مبين الرشد، يصبح بين الرشد، يعني الشك البدوي يعني أن الشرع هو الذي جوز لنا أن نقتحم، البراءة الشرعية يعني أن الشرع هو الذي جوز لنا الارتكاب. شو المعنى بين الرشد؟ بين الرشد يعني أنه مجاز شرعا، يعني مجاز شرعا، أصبح مجاز شرعا. شلون؟ واضح واضح لنا، أصبح واضح لنا، أصبح واضح لنا. يعني شنو يعني إلا وجوب، يعني إلا يكون إلزام شرعي واضح لنا، يعني الموقف العملي واضح لنا، أصبح بأدلة البراءة الموقف العملي صار واضح لنا. يكفي لبيان الرشد، لبيان الرشد يكفي هذا المقدار، أن الشارع هو الذي عين لنا الوظيفة العملية، أصبح واضح الرشد. لاحظوا العبارة. وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، لو سلمنا الرد إلى الله يعني وجوب الاحتياط، لكن وجوب الاحتياط شنو موضوعه؟ موضوعه هو ما لم يبين رشده. فعندئذ يقول فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة. ماذا ننكر؟ ننكر أن يكون من القسم الثالث، لأن البراءة الشرعية تخرج الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية طبعا فيما إذا كان الشك فيها شك بدوي مو مقرون بالعلم الإجمالي، في الشك البدوي الشبهات الحكمية عند الشك البدوي تخرج عن القسم الثالث وتدخل في القسم الأول. فننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة. ماذا ننكر؟ ننكر أن يكون من القسم الثالث، بل الإقدام فيها بين الرشد، يعني بل هو من القسم الأول، بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، يعني دليل البراءة بطبعه قطعي لولا وجود معارض، دليل البراءة بطبعه قطعي، فيكفي هذا لكون الشبهات الحكمية بينة الرشد، لأنه حكومة أصبحت، أصبحت حكومة، لأنه موضوع هذا الدليل هذا الوجوب الاحتياط موضوعه هو أن لا يكون بين الرشد، ودليل البراءة يجعل ذلك بين الرشد، فنخرجه عن موضوع الوجوب الاحتياط. لا، وإنما يعبر الشبهات الحكمية إما من باب الأولوية، يعني من باب أنه الشبهات الموضوعية بالأولى، إما من هالباب، أو من باب أنه الشبهات الموضوعية من أساس الاستدلال بهذه الرواية خارج، كأنه هؤلاء المستدلين بهذه الرواية إنما استدلوا بهذه الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية فقط، أما في الشبهات الموضوعية يسلمون بالبراءة، الشبهات هم القائلين بوجوب الاحتياط الذين يتمسكون بهذه الرواية جعلوا هذه الرواية دالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية فقط لا في الشبهات الموضوعية، كأنما أصل دلالة هذه الرواية لو تمت دلالتها يقولون بأنها إنما تتم دلالتها في الشبهات الحكمية فقط لا في الشبهات الموضوعية. بلي الأولوية من باب أنه